وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في الدرس الماضي من دروس التفسير قد شرحنا الآية الأولى من تلك الصورة العظيمة التي هي صورة التغابن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يجنبنا غبن ذلك اليوم، لأن الناس مهما عاشوا في هذه الحياة فإن مصيرهم إلى ذلك اليوم، يوم التغابن ويوم الجمع، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين ليحاسبهم على ما قدموا. والمسلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا لآيات الكتاب الكريم هو أوفر حظا ونصيبا من غيره لعلمه بهذه الأشياء ويقينه بوقوع هذه الأمور من غيره من الذين غفلوا بل وأعرضوا وهجروا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه نبأ وخبر ما قبلنا وما بعدنا وحكم ما بيننا. فالسعيد منا هو الذي يقبل على كتاب ربه سبحانه وتعالى، يتلوه ويقرأه ويتفهم معانيه ويتدبر ما جاء فيه من الحكم والأحكام والأداب والشرائع والأخلاق والنذر والآيات، ليقيم واعظا من نفسه يحمله على طاعة الله عز وجل والاستعداد ليوم اللقاء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وهذه الصورة التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيها تنبيه وإرشاد وتوجيه إلى هذه المذكورات. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند الآية الأولى ولنعيد ما ذكرناه فيها، وتليها الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هذه الآية يخبر فيها جل شأنه أنه هو الذي خلقنا معشر الإنس والجن، والله عز وجل خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى ما من شيء موجود وكائن إلا والله تبارك وتعالى أوجده وخلقه بعلمه ووفق حكمته وتدبيره سبحانه وتعالى، إذ هو القادر على كل شيء. وقد ختم الآية بقوله، أي الآية الأولى، بقوله وهو على كل شيء قدير، أي أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من أراد له أن يوجد وأن يخلق فالله سبحانه وتعالى يأذن بوجوده بكلمة كن، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإنما الله عز وجل هيأ أسبابا وفق حكمته وتدبيره وعلمه، وإلا فقوله للشيء كن فإنه لا يتخلف ولا يمكن أن يحول بين هذا الأمر ووجود ذلك الشيء أمر من الأمور أبدا. ولهذا قال هنا بعد أن أشار إلى قدرته على كل شيء وأنه الموصوف بالقدرة وأنه سبحانه وتعالى القدير، قال هو الذي خلقكم. هو الضمير راجع إلى لفظ الجلالة، وفيه تنبيه أن هذه الأمور التي سوف يذكرها لا يشاركه فيها أحد ولا يقدر عليها سواه سبحانه وتعالى. فمن بين الأمور العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته وعلى ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى لا يتصف أحد بصفات ولا يتسمى بأسماء التي اتصف أو سمى بها الله عز وجل نفسه. قال هو الذي خلقكم، أي معشر الإنس والجن، خلقكم بمعنى أوجدكم وأنشأكم من عدم بعد ما لم تكونوا شيئا، وأوجدكم وأنشأكم على مثال غير سابق، أي لم يأتي الله عز وجل بصورة أو بمثال جعله مرجعا يرجع إليه، أوجدكم وأنشأكم من عدم وعلى مثال غير سابق. ولهذا قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم يكن شيئا يذكر، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أوجده. وخلق الله عز وجل لا يتميز به إلا هو جل وعلا، والإنسان وإن ينسب إليه الخلق كما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن خلق الإنسان للشيء ليس كخلق الله عز وجل لشيء، لأن أصل الخلق هو التقدير، أصل الخلق هو التقدير، والتقدير يمكن أن يكون عند الإنسان، فهو يستطيع أن يقدر شيئا، أن يرسم شيئا في ذهنه في ذاكرته، وربما يستطيع تنفيذه وإيجاده وربما يعجز. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى إذا تكلم عن مسألة الخلق ذكر فيها ثلاث أشياء: الخلق الذي هو أصل التقدير، والبرء وهو الإيجاد من العدم، والتصوير وهو تصوير الأشياء بأشكال وأنواع مختلفة. ولهذا قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فصفة الخالق واسم الخالق في الحقيقة هذا في تفصيل، أو البرء والتصوير يجمعهما الخلق. فالله عز وجل يقدر خلقه ثم بعد ذلك ينفذه ويوجده، وهذا هو البرء، أي الإنشاء من عدم، ثم يكون أيضا تصويرا، أي أن الله سبحانه وتعالى يصور شكله. فقال تعالى هو الذي خلقكم، إذن الذي ينسب إليه الخلق الذي هو التقدير، ثم التنفيذ والإيجاد هو لله سبحانه وتعالى، لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بدأ هنا بذكر الكفار، اللي عنده سيارة 206 بيضاء الحاملة لرقم 28853 16100 يصرفها عن مكانها، بارك الله فيه. قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكافر على المؤمن هنا كما قال بعض أهل العلم، لأن الكفار هم الكثرة الكافرة، والله عز وجل قال في كتابه فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، لأن أهل الإيمان بالنسبة لأهل الكفر قلة قليلة، ما آمن معه إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فدلت هذه الآيات على أن الكفر والفسوق والخروج عن الشرع والمروق منه هذا هو الذي يتواجد ويغلب على الخلق بكثرة. ولهذا هنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمنكم كافر فيه تنبيه إلى وإشارة إلى وجوب الحذر من مسلك الكفار. والكفر كما قال العلماء هو جحود وجود الله عز وجل وجحود ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجحود شريعته أو شيء منها، وهو ضد الإيمان. والله سبحانه وتعالى أوجد الكفر وأوجد أهل الكفر قدرا وكونا، لأنه لو شاء الله عز وجل أن لا يقع الكفر في أرضه لكان له ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجده قدرا وكونا وفق حكمة ارتضاها، ليختبر الناس ويمتحن الناس ويتميز أهل الحق عن الباطل وينفصل أهل الإيمان عن أهل الكفر. فلولا الشر ما عرفت الخير، ولهذا كانت الحكمة أن خلق الله تعالى إبليس. فالله عز وجل أوجد الكفر قدرا وكونا، وأوجد أيضا الإيمان وأهله، ولهذا قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والإيمان أوجده الله سبحانه وتعالى قدرا وشرعا، شرعا لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان وأهل الإيمان. وفي هذه الآية في قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق والخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق جميع الخلائق، فيه دليل على أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وقدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق جميع الخلائق، بما في ذلك الكفر والإيمان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا ما تدل فيه الآية، وليس في تقدير الكفر على الكافرين والإيمان على المؤمنين حجة لمن عصى وجحد وكفر، لأن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق والهدى، والإنسان لا يعلم ما قدر له، لكن من بحث عن الهدى واجتهد في معرفة الحق والإيمان وتحراه وفق لذلك، ومن أعرض عنهما واختار عن إرادة الشر والباطل فإنه سوف ييسر لذلك، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا من تمام العدل أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهب له هذا العقل وأقام الحجة عليه بأن بعث له الرسل وأنزل له الكتب وأعطى له قدرة على التمييز ليعرف بين الخير والشر والحق والباطل والكفر والإيمان. ولهذا كان أهل السنة وسطا بين القدرية والجبرية، فهناك من يقول بأن الإنسان لا إرادة له فهو كالورقة في مهب الرياح، والله عز وجل هو الذي يجبره على الكفر أو الإيمان. ولو أخذنا بمثل هذا المعتقد المرذول وهذا التصور الشنيع لعذرنا الناس وقلنا لهم أنه لا سبيل لهم إلى أن يكونوا كفار أو مؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبرهم إما على هذا وإما على هذا. وهذا فكر فاسد واعتقاد مرفوض. كما لا يمكن أن نقول بأن الإنسان باختياره وبقدرته يفعل ما يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يقع الكفر بين الناس أو لا يقدر على منع هذا الكفر الذي يقع بين الناس. ولو اعتقدنا مثل هذا لقلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد يجري في ملكوته وفي كونه ما لا يقدر على رده، ونكون قد وصفنا الله عز وجل بالعدل. فالكفر والإيمان واقع من الناس لكن باختياره، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى من رأى فيه خيرا ورأى فيه توجه نحو الخير سهل له ذلك ورفق به وأكرمه بأن يسدده وأن يرشده وأن يحفظه وأن يثبت إيمانه. ولهذا قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن متى كان من الله سبحانه وتعالى العون وزيادة الهدى؟ إذا كان من الإنسان هذه الإرادة وكان منه هذا التوجه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبالعكس قال في الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمتى كان الزيغ من الله عز وجل؟ لما زاغ هؤلاء عن الطريق، لم يرضوا بالهدى واستبدلوا بالخير شرا. فقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وربك لا يظلم أحدا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون أي والله بالذي تعملون أو الله بعملكم بصير. كل ما يصدر منكم أيها الناس من أقوال وأعمال وأحوال، سواء كنتم مع الخلق أو كنتم في خلوة، فإن الله سبحانه وتعالى بصير. بصير أي أنه عليم بكل ما يصدر منكم، بكل ما يصدر منكم لا تخفى منه خافية. وفي هذا وعد ووعيد، وعيد لمن آمن، وعد لمن آمن، ووعيد لمن كفر. فالإنسان لما يقرأ مثل هذه الآيات، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له في دروس العقيدة وخاصة في مبحث الأسماء والصفات إرشاد إلى شيء قل من العلماء من يرشد إليه، وهو ما يسميه بالمباحث أو الفوائد المسلكية من دراسة وفهم الأسماء والصفات. فلما نجد مثل هذه الآية: والله بما تعملون بصير، هذه فيها وعد لمن آمن ووعيد لمن كفر. كيف ذلك؟ لأن المؤمن إذا قام ببعض الأعمال، وبعض هذه الأعمال قد يتعلق بالقلوب لا يطلع عليه الناس، ويتعلق بالإرادات والمقاصد، فهذه الإرادات الطيبة وهذه المقاصد النبيلة التي تصدر من الإنسان الله سبحانه وتعالى يكتبها في صالح الأعمال، يكتبها في صالح الأعمال. و يثبت عليها أجرا ويكتب للإنسان فيها ثوابا ينتفع به عند لقاء الله عز وجل. إذن فلا يضيع منه أي عمل، صغر أم كبر، ظهر أم خفي، دق أو جل أو جل، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبه. وكذلك الكافر يعلم أنه ما من عمل يقوم به حتى ما يغمره من كيد ودسيسة فالله سبحانه وتعالى يسجله عليه. ولهذا قال تعالى عن الكفار يوم القيامة إذا عرض عليهم الكتاب ماذا يقولون؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقوله تعالى والله بما تعملون بصير تجعل المؤمن في حيطة وحذر وفي مراقبة لنفسه ولربه من أن يقول سوءا أو يفعل منكرا أو يضمر كيدا أو تحايلا على شرع الله عز وجل. بعض الناس قد يحتال على خلق الله عز وجل وهو يظن أنه باحتياله ومكره سوف ينجو أو سوف يربح صفقة من الصفقات أو سوف يفر ربما من العقاب الذي سيناله في الدنيا، ولكن هو إذا كان جاهلا لهذه الأمور فلابد أن يعلم لما يقرأ مثل هذه الآية والله بما تعملون بصير، فينبغي بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب له ذلك وسجل عليه هذا الفعل خير كان أو شر وأنه سوف يجزى به. ولهذا القرآن كله في أسماء الله عز وجل وصفاته، فإذا قال الله عز وجل والله سميع بصير والله بما تعملون بصير والله يعلم إسراركم يعلم ما تخفي الصدور، آيات في هذا كثيرة تجعل المؤمن دائما في مراقبة لنفسه ومراقبة لأعماله لأن الله سبحانه وتعالى سوف يحصيها عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا من دلائل قدرته جل وعلا، الله عز وجل بيّن للناس دلائل قدرته لماذا؟ حتى يؤمن به الناس وحتى يخضع له الناس وحتى يعبدوه حق العبادة. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. لا شك أن دلائل قدرة الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، وهي ظاهرة بادية للعيان لا يستطيع أن ينكرها ولا أن يردها إلا مطموس البصيرة إلا ميت القلب. أما صاحب القلب اليقظ أما المؤمن الذي ينظر بعين البصيرة فإنه لا يغفل عن هذه الآيات التي بيّنها الله سبحانه وتعالى وجعلها ظاهرة لكل إنسان. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى هذه الآيات الكثيرة، وآية الله عز وجل على نوعين، آيات مقروءة التي هي هذا الكتاب الكريم المؤلف من الآيات والصور، وآيات مشهودة يشهدها كل إنسان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا نجد في القرآن الكريم في كثير من المواضع ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته كذا، كل هذا لأجل أن ينتبه المسلم إلى هذه الآيات، لأن التدبر فيها والتأمل فيها وفي خلقها يجعله قريبا من ربه مؤمنا به خاضعا له في كل شيء. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، بعد أن أشار إلى خلق الإنسان أشار إلى خلق السماوات والأرض. أتدرون لماذا؟ لأن خلق السماوات والأرض من أعظم الآيات، بل هي أعظم من خلق الإنسان. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. ولهذا جاء ذكر السماوات والأرض في القرآن في غير ما موضع. قال خلق السماوات والأرض لأن هذه الآية ظاهرة لكل الناس، ما من إنسان في هذا الوجود إلا وهو بين سماء وأرض، سماء تظله وأرض تقله، وخير الأرض وخير السماء واصل إلى هذا الإنسان مؤمنا كان أو كافرا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فهذه السماء الذي فيها الليل والنهار وفيها هذه النجوم وفيها الشمس وفيه القمر، ومنه ينزل الخير وينزل السماء وينزل المطر، كل هذا لنفع الإنسان، سخره الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان. هذه الأرض وما فيها من خيرات، منها يأكل الإنسان ومنها يشرب ومنها وعليها يمشي ويحقق فيها المصالح والمنافع ويستفيد من أرزاقها. فالله سبحانه وتعالى أرشد الإنسان إلى أن ينظر في خلق السماوات والأرض، كيف أوجد الله سبحانه وتعالى هذه السماوات والأرض. قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق، أي أوجدها سبحانه وتعالى بالحق والعدل والحكمة سبحانه وتعالى. بل إن هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل قام كله على مقتضى العدل والحكمة والحق سبحانه وتعالى، بل خلق لغاية مقصودة له جل وعلا. خلق السماوات والأرض بالحق، وكما قال في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وأوضح هذا في آية أخرى قال: وما خلقنا السماء والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فلم يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بالباطل، بل خلقها بالحق والعدل ووفق ما ترتضيه، ما تدل عليه حكمته جل وعلا. خلق السماوات والأرض بالحق، ثم قال: وصوركم. صوركم أي صور أشكالكم وهيئاتكم وخالف بينها. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة. التصوير صفة للخالق سبحانه وتعالى، والمصور من أسماء الله عز وجل. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. الله عز وجل صور هذه الأشكال وخالف بينها. وأنت اليوم إذا نظرت في الناس على اختلاف أشكالهم وأجناسهم وألوانهم لا تكاد تجد صورتين متماثلتين. نعم، قد يقع الشبه في كثير من الأحوال، يكون الشبه في الوجه، ويكون ربما الشبه في الأطراف وفي الطول وفي العرض وفي الوزن، حتى أنه أحيانا يصعب عليك أن تميز بين رجلين أو بين شخصين، ولكن مع ذلك يوجد هذا الفرق بين هذا وذاك. قد يكون الشبه في الصورة لكن لا يمكن أن يكون الشبه في الفهم مثلا أو في العقل أو في التدبير، مع ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات من البشر وغيره. حتى في الناس، في البشر، كل إنسان إلا والله سبحانه وتعالى أعطى له صورة خاصة به يتميز بها عن غيره، بل لا تكاد تجد صورة تتطابق مع أخرى في جميع أحوالها وفي جميع أشكالها أبدا. هذا ماذا يدل؟ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. بل قالوا هذا يعني البنان، هذا الأصبع الذي يبصم به الإنسان، هذه الصورة، صورة البصمة، الآن تعتمد مثلا في الجوازات وفي الأوراق الرسمية، لأن لكل إنسان بصمة خاصة لا يمكن أن تنطبق مع الآخرين، مع أي إنسان. بل قالوا الآن حتى في عين الإنسان، الآن تطور آخر، صاروا يعني يقولون بأن هذه البصمة ربما قد تكون يد المزورين قد وصلتها ويمكن أن تغير فيها. قالوا لكن توجد الآن علامة في عين الإنسان لا يمكن أن تتطابق هذه العلامة وهذه الصورة إذا أخذت من عين الإنسان مع أي صورة أخرى مهما كان، وهذه لا سبيل إلى تغييرها أو تصويرها أو إحداث تغييرات عليها. وهذا بعض ما كشف العلم الحديث، وإلا فهناك أشياء وأشياء لا نعلمها نحن تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الخلق وصوره وأحسن صوره وخالف بين أشكالها وخالف بين أشكالها. قد يقول قائل نجد الآن في المخلوقات ونجد الآن في البشر بعض الأشكال التي ليست مناسبة لي ما ومطابقة لما عليه أكثر الناس، فيوجد هناك تشويه في الصورة مثلا، فهل نستطيع أن نقول أن هذا لم يصوره الله عز وجل، أو أن صورته ليست في أبهى صورة وفي أجمل شكل؟ فنقول أن الأمر نسبي أيضا هنا، الأمر نسبي. هذا الإنسان الذي قد تكون صورته مشوهة أليس ينعم بأشياء أخرى؟ أليس له مثلا عقل؟ أليس له مثلا جهاز هضم يستطيع أن يأكل وأن يتلذذ؟ وكم من إنسان قد يكون يعني حظه من الصورة بالنسبة للآخرين قليل وقليل جدا، ولكن قد يكون له حظ من جانب آخر أنه يتمتع بقواه العقلية، يحافظ على قواه النفسية، له نفع في المجتمع، يعيش بما أعطاه الله عز وجل ومكنه منه من أن يحيي حياة الإنسان المستقيم، أن يحيي حياة الإنسان الذي يجد لذة ويجد نعمة كل بحسبه. فالله سبحانه وتعالى الشاهد في هذا أنه خلق وصور وأحسن صورة الإنسان، وهذا تذكير بنعمة الله عز وجل على عباده ليشكروه على هذه النعم وليقوموا بما أوجبه عليه. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقهم وأوجدهم من عدم وصورهم فأحسن صورهم وأخرجها في أحلى وفي أبهى صورة ومنظر، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم، في أحسن تقويم. ولهذا نحن لو قارنا بين خلق الإنسان وخلق سائر المخلوقات الأخرى من حيوان فنجد أن الفرق واضح، الفرق واضح. الإنسان أكرمه الله عز وجل بهذا العقل وأكرمه بهذه الصورة الجميلة التي لا التي تختلف كثيرا عن صورة الحيوان، تختلف كثيرا عن صورة الحيوان، ولا يمكن لأي حيوان أن يكون شبيها بالإنسان. هذه نعمة أيضا من الله سبحانه وتعالى نبه عباده إلى أن يلتفتوا إليها حتى يقوموا بما أوجبه عليهم من عبادته ومن القيام بالأعمال الصالحة. خلق السماوات والأرض، وهذه السماء وهذه الأرض التي تقلنا وهذه السماء التي تظلنا هي في مصلحة هذا الإنسان، سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان بما فيها من نجوم وأفلاك وكواكب وما يطرأ عليها من تغيرات في الزمن، ليل ونهار وحر وبرد، كل هذا في صالح الإنسان ومسخر لأجل هذا الإنسان. فما باله يغفل وما باله يعرض عن أن يقوم بحق الله عز وجل وعلى أن يقدر خالقه سبحانه وتعالى فيشكره ويذكره ويحمده على آلائه ويعبده حق عبادته. ولهذا قال تعالى وإليه المصير، أي انتبه أيها الإنسان، خلقك الله عز وجل وأوجدك على هذه الأرض وهذا الوجود لأجل أن تمتحن وتختبر في إيمانك وفي كفرك. ولهذا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق أي ليس بالباطل، وصوركم بأحسن صوركم وإليه المصير، أي إليه وحده سبحانه وتعالى المصير، أي المرجع والمآب والمآب في الآخرة، كما قال الله عز وجل وإلى الله تصير الأمور. بل حتى المصير والمرجع في الدنيا يكون إلى الله عز وجل. الناس إذا ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الحيل فإنهم يرجعون دائما إلى الله عز وجل. ملجأهم الله عز وجل، ملاذهم هو الله عز وجل، غياثهم هو الله عز وجل. حتى الكافر، الكافر إذا كان في أضيق الأحوال فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تأبى فطرته إلا أن تنادي خالقه، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فما بالكم بالمؤمن الذي هو مع ربه في كل أحواله، يذكره ويشكره، لا يفتر عن ذكره. إذن فهو يرجع إلى الله عز وجل في كل أموره، حتى إذا احتار في أمر من أمور الدنيا فإنه يركع ركعتين، يتوضأ ويصلي ويركع ركعتين، ويكل أمره إلى الله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا أراد أن يحقق شيئا يعرف في قرارة نفسه أنه يعجز عن بلوغها وعن تحقيقها، ويعرف أن الناس مهما بذلوا من أسباب فإنهم لن يحققوا له شيئا، يلجأ إلى الله عز وجل، يدعوه في السحر وفي مواطن الإجابة. إذن هو يلجأ إلى الله ويرجع إلى الله، كما قال الله عز وجل: إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب. المرجع إلى الله، المرجع إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. لما قال: وإليه المصير، أي تذكر أيها الإنسان أن مصيرك إلى الله عز وجل، مصيرك في الدنيا إليه، ومصيرك أيضا في الآخرة إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذا أيضا يدل على ما عند الله سبحانه وتعالى من قدرة ومن علم. وأي علم؟ العلم الذي يحيط بكل شيء، كما قال تعالى: وسع كل شيء علمه. ليس علمه كعلم الإنسان، يعلم في وقت ويجهل في وقت، يعلم بعض الشيء وتخفى عليه أشياء كثيرة. يعلم ما في السماوات والأرض، أي يعلم جميع ما في السماوات والأرض. وإذا قيل السماوات المقصود بها السماوات السبع، وإذا ذكرت الأرض فالمراد الأراضين السبع أيضا. يعلم ما في السماوات، كل ما في السماوات من حركة ومن سكينة تصدر من إنس أو تصدر من جان أو تصدر من ملك أو تصدر من جماد، إلا والله سبحانه وتعالى يعلم حركتها ويعلم اتجاهها. فعلمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى: وسع كل شيء علمه. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أي يعلم بالذي تسرون وتخفون، ويعلم بالذي تضمرون وتبطنون وتخفون. يعلم بالذي تسرون، أي تخفون وتبطنون، ويعلم ما تعلنون، أي ما الذي تجهرون به وتظهرونه وتبدونه. أو أن الله عز وجل يعلم إسراركم وإعلانكم، يعلم سركم ويعلم علانيتكم. هذا الله سبحانه وتعالى محيط به ويعلمه. قدم هنا السر على العلن تأكيدا لشمول علمه وكمال علمه، وأنه محيط بكل شيء. فالمعنى: إذا كان الله عز وجل يعلم السر، فمن باب أولى أنه يعلم العلانية. وهذا ما يجعل الإنسان أيضا دائما في حذر وحيطة، لأنه إذا أخفى شيئا والله عز وجل أعلم به، يصير عنده السر والعلانية على حد سواء. فهو يعبد الله عز وجل في السر كما يعبده في العلانية، وهو لا يعصي الله سبحانه وتعالى في السر كما لا يعصيه في العلانية. فإذا استوى عند الإنسان السر والعلانية يكون قد فهم عن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى العظيم: ويعلم ما تسرون وما تعلنون، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وانظر هنا، قال: وإن تجهر بالقول، لم يقل فإنه يعلم الجهر، قال: فإنه يعلم السر وأخفى. إذن من باب أولى أنه يعلم الجهر. فأنت إذا جهرت بالقول وجهرت بالسوء فاعلم أن الله عز وجل يعلم ما هو يعني أصعب من ذلك، وهو أنه يعلم السر وأخفى من السر. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم الجهر، ويعلم حتى ما هو دون السر، أي الذي تخفيه الصدور وتدسه القلوب. ولهذا قال بعد ذلك: والله عليم بذات الصدور. عليم بذاته أي بصاحبة الصدور وهي القلوب، لأن القلوب هي في الصدور. يعني كل ما جال بالقلب وحام حول القلب من أفكار ومن إرادات ومن مقاصد ومن أفكار فالله سبحانه وتعالى عليم بها. نعم، قد لا يحاسب الإنسان إلا ما بدا منه، ولكن مع ذلك فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وهنا انظروا، الله سبحانه وتعالى أكد على كمال علمه وشمول علمه بجميع الأشياء، بدءا من العلم العام إلى العلم الخاص إلى ما هو أخص منه. بدأ بالعلم العام، وهو أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويدخل في ذلك ما يتكلم به الناس وما يخفونه. فهذا علمه سبحانه وتعالى العام بكل ما في السماوات وما في الأرض، ثم عطف عليه بعلمه الخاص الذي هو أنه يعلم ما نسر وما نعلن، ثم عطف عليه بأخص الخاص وهو أنه يعلم ما في قلوب الناس مما يضمرونه من أفكار ومن خواطر، فهذا أيضا يعلمه سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور. إذا كان المؤمن يعلم أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما نسر وما نعلن، ويعلم ما في الصدور وما في هذه النفوس، فهذا حري به أن يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن وفي كل ما يصدر منه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية فيها تهديد وتحذير للمكذبين من هذه الأمة. قال تعالى: ألم يأتكم، وهذا فيه استفهام، أي ألم يأتكم أيها الناس من المكذبين من هذه الأمة، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، نبأ الذين كفروا من قبلكم. النبأ يعني هو الخبر الهام، كما قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، ونبأ الذين كفروا ممن كانوا قبلنا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة، والمقصود به الذين كذبوا رسلهم وأنبياءهم من الأمم الغابرة، كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم. والله سبحانه وتعالى أرسل جيوش من الأنبياء والمرسلين لأقوامهم مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة عليهم. فمنهم يعني من هؤلاء الأمم من آمن، وقليل ما هم، وكثير منهم كفر وكذب. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ننظر في أحوال هؤلاء الأمم المكذبة، وأنه لا يعجزه أن يلحق بالمكذبين من هذه الأمة، وفي هذه الأمة أن يلحق بهم بأسه وعذابه وعقابه في الدنيا قبل الآخرة. فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. فذاقوا وبال أمرهم أي تجرعوا، ومسهم العقاب ومستهم العقوبة والعاقبة الوخيمة، وقد حل بهم من العذاب ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، منهم من خسف به الأرض، ومنهم من أغرق، ومنهم من جعل عالي الأرض سافلها، ومنهم إلى غير ذلك، ومنهم من أرسل عليه الريح، ومنهم من أرسل عليه النار، وما إلى ذلك من أنواع العذاب الذي حل بهم والنكال والخزي الدنيوي. هذا حدث، وهذه الأمة ليست بمنع عن العذاب، لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يعذبها بمثل ما عذب من سبقها، لكن يمتحنها الله عز وجل ويعاقبها أيضا ويعذبها بالقهر وبالسنين وجور السلطان كما جاء في نصوص كثيرة، وكما قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فالله سبحانه وتعالى يرسل بين فينة والأخرى آيات ونذر، وقد يكون فيها عقاب وعذاب لبعض الناس أو لجميع الناس، لأن أهل الإيمان ليسوا أيضا بمنأى عن العقاب الذي يحل بالأمة. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى قد يعاقب الناس على تقصيرهم وعلى تفريطهم وعلى عدم حفاظهم وحفظهم لما ينبغي أن يحفظ من أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: فذاقوا وبال أمرهم. وهذا حق، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا حل بها العقاب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال: ولهم عذاب أليم. لهم عذاب، أي في الآخرة، يعني عذاب الدنيا وهناك عذاب الآخرة. ولهم عذاب أليم، أليم فعيل بمعنى مفعل، أي مؤلم. هذا العذاب الذي يكون في الآخرة هو عذاب مؤلم وموجع حقا، مؤلم حسيا، ينال أبدانهم لأنه يحرق جلودهم ويتوجعون لأجله، وهو مؤلم أيضا وموجع معنويا ونفسيا، تتألم له قلوبهم ونفوسهم، فهو عذاب يمس أبدانهم ويمس قلوبهم أيضا، ولهم عذاب أليم. فهذا الله سبحانه وتعالى بين لكل مكذب أنه ليس بمنأى عن العذاب، لأن الله عز وجل أنذر، والله عز وجل بين، والله سبحانه وتعالى حذر أنه ما من مكذب أو مستهتر أو مستهزئ بآيات الله عز وجل وبرسله وبهذه الآيات التي جعلها سبحانه وتعالى بين عباده. قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك بأنه، أي ذلك العقاب الذي نالهم في الدنيا وذلك العذاب الذي توعدوا به في الآخرة، هو بسبب ماذا؟ لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، بسبب عنادهم واستكبارهم، بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. كانت تأتيهم رسلهم، أي الذين بعثوا فيهم، الذين اختارهم الله عز وجل لتبليغ رسالته، كانت تأتيهم بالحجج والبراهين والدلائل القاطعات أن ما جاءوا به هو الحق وأن ما يؤمنون به هو الباطل. وانظروا، الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل أرسل معهم الدلائل والبينات وأقام عليهم الحجة. ولهذا ما من رسول إلا وبلغ، بلغ بالبينات والدلائل والبراهين القاطعات. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ هذا استفهام، استفهام. قال العلماء هنا: استفهام للإنكار والاستكبار أيضا، فهم أنكروا واستكبروا. قالوا: أبشر يهدوننا؟ بمعنى ليس لهم فضل علينا، لماذا اختصوا بالرسالة دوننا؟ لماذا خصهم الله عز وجل دوننا؟ وهذا كان دأب الكفار، حتى أخبر الله عز وجل عن قوم صالح لما جاءهم قالوا: أبشر منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. يعني ما منعهم للاستجابة إلا العناد والاستكبار والعياذ بالله، وإلا فكون الرسول بشرا من جنسهم هذا أقرب لهدايتهم وأقرب لإقامة الحجة عليهم. ولهذا كانوا يقولون: لو أنزل الله عز وجل علينا ملكا لكان أهدى لنا. وهذا في الحقيقة عين الاستكبار والعناد، وإلا حتى لو أنزل الله عز وجل عليهم ملكا يمشي بينهم كما يمشي البشر من الناس لقالوا والله لو جعله الله عز وجل رجلا لفهمنا منه الخطاب ولا كان هذا يعني أقرب لنتفهم ما يقول وأن نتفاعل معه وأن نسمع منه. ولهذا قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لكن العناد هو الذي يجعل صاحبه يفعل هذا، لكن مقتضى الحال أن يكون الرسول من البشر لأن هذا أسهل في إقامة الحجة عليهم. ولهذا قال الرسل لأقوامهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادنا. فهم بشر، والله عز وجل امتن على عباده بأنه ما من قوم إلا وأرسل منهم رجلا يعرفونه حق المعرفة ويخاطبهم بلسانهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فاقتضت الحكمة أن يكون الرسول منهم كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف الناس نسبه ويعرفون أخلاقه في الجاهلية ويتكلم بلسانهم، فلو جاءهم رجل من غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربما قالوا لو أرسل إلينا وكان منا أي من قبيلة العرب وكان يتكلم بكلامنا لكان أولى. ولهذا قال تعالى فكفروا وتولوا أي أعرضوا عن قبول الحق بقلوبهم وأبدانهم، واستغنى الله أي أظهر الله تعالى غناه عنهم وعن إيمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي والجاحد. وكما جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين. والله غني حميد أي غني عن جميع خلقه، له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه، ليس له حاجة عند خلقه وليس هو فقير إلى خلقه، والله الغني وأنتم الفقراء. والله عز وجل أيضا حميد أي حميد في أقواله، حميد في أفعاله، حميد في صفاته، وهو محمود من جميع خلقه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أغناهم وهو الذي تفضل عليهم بكرمه ونعمه وآلائه الظاهرة والباطنة. واستغنى الله والله غني حميد. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.